بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، قال البربهاري رحمه الله تعالى رحمه واسعه: والايمان يعني مما يعتقد ويؤمن به، والايمان بان ابا بكر وعمر في حجره عائشه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فاذا اتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير هنا رحمه الله تعالى الى ان ابا بكر وعمر رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره كما كان رفيقين له في حياته. لطالما قالوا وطالما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت انا وابو بكر وعمر، خرجت انا وابو بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أؤمن بذلك: أنا وأبو بكر وعمر. فقد كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحل الرجوع والاستشارة، وكما أسلفنا لهما من القدم الراسخ والفضل الذي يعرفه القاصي والداني ما لا ينكر أحد. لهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، لما دفن في حجرة عائشة وبقي في حجرة عائشة في زمن الخلفاء الراشدين، حصلت توسعات في المسجد إلا الجهة التي كانت فيها الحجرة، ثم أدخل المسجد بعد ذلك على إنكار من أهل العلم الموجودين، لكنها كما قال صنعاني رحمه الله تعالى أصبحت سنة ملكية لا سنة دينية، هي سنة الملوك لا سنة العلماء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، ثم لما مات أبو بكر رضي الله عنه جعل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بجواره. لما أصيب عمر رضي الله عنه كان يشغله الدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وكان هذا أمرا مهما عنده، فأرسل عبد الله بن عمر ولده إلى عائشة أن أقرأ عائشة مني السلام، ثم استأذنها في أن أدفن بجوار صاحبي، فإن أذنت وإلا دفنت في مقابر المسلمين. فاستؤذن على عائشة وعرض عليها ما قالها عمر، فقالت: كنت والله أدخره لنفسي أو كما قالت، ولكن أوثر به أمير المؤمنين عمر. ففرح عمر رضي الله عنه بهذا فرحا شديدا جدا. فلما مات فاروق الأمة جعل بجوار صاحبيه، فهو اجتمع في الحياة، اجتمعوا في الحياة وكذا اجتمعوا بعد الممات. فالسنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على صاحبه يقول السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله خيرا عن هذه الأمة، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتنصر ولا تقف عند القبر تمس شيئا منه على وجه التبرك أو ترجو فيه شيئا أو تستشفع أو تتوسل، كل ذلك من مظاهر الشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا القبر عيدا، وقال: لا تجعلوا القبر وثنا يعبد، وصلوا عليه حين ثم كنتم فإن صلاتكم تبلغ. وهذه الزيارة من السنة لمن كان هناك من غير شد رحم. أما إذا كان الإنسان فيشد الرحالة من بلده ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لأن الشارع إنما أذن في شد الرحال إلى المسجد ولم يأذن في شد الرحال إلى القبر، فالقبور لا تشد إليها الرحال، إنما الذي يشد إليه الرحال المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أما القبر من يشد إليه واحد، وحذر العلماء من هذا، بل حتى الذين كانوا يعيشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا الصلاة وخرجوا، كلما دخلوا وخرجوا، إنما كان كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا قدم أحدهم من السفر يأتي إلى المسجد ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكن من بيننا الصحابة هذا بعيد، لأن الصحابة يعظمون حرمات الله عز وجل ولا يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو قبر النبي في أي بلد الآن من البلدان، لو قبر النبي هنا عندنا، لو قبر النبي في المنصورة، لو قبر النبي في القاهرة، تخيلوا ماذا كان يصنع الناس إذا كان الناس يتقاتلون عند قبور الصالحين، فما بالك لو كان قبر النبي موجودا. لكن أمة الصحابة أمة معظمة للشرع، ما تعرفوا الشركيات ولا ترفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدر الذي أنزله الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم عن ذلك وكانوا خير طلاب له صلى الله عليه وسلم. لهذا ما كانوا يصنعون القبر أبدا إلا مسلمين وكذب، وقد كانوا يتصلون بالسلام عليه في الصلاة، لكن إذا قدم أحد من القبر يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما يعتاده الناس اليوم. ولولا وجود الشرطة عند القبر تمنع الناس من الوصول إليه لربما فعل فيه ما فعل. وكأن البرغاري رحمه الله تعالى يشير هنا في هذه النقطة في المعتقد، والله تعالى أعلم، يشير إلى فضل أبي بكر وعمر، وهذا رد على الروافض ورد على الخوارج، فهو يشير إلى فضل أبي بكر وعمر اللذين أقامت الروافض دينهم على سبهما وعلى انتقاصهما، فأين الآن رسول الله في حجرة عائشة؟ أما يكفيكم هذا؟ أما يكفيكم أن الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ عجرة عائشة التي ما زالت إلى الآن ترمى عندكم بالفاحشة، قبحكم الله بعد أن أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، ما أقنعكم هذا؟ براءة عائشة طلع من فوق سبع سماوات، تحتاجون إلى إيه؟ تحتاجون إلى إيه؟ ثم بجوار أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعظمون قبر أبي لؤلؤة المجوسي وتجعلونه مزارا يزار ويعظم، بل يسمونها البقعة المباركة، يجعلون على قبر أبي لؤلؤة المجوسي البقعة المباركة. ما ندري هؤلاء كيف خلقوا، جعل قبر أبو بكر وعمر
من القبور التي كان حولها أفراد عندهم، فهم يقولون إذا خرج المهدي المنتظر عندهم الذي لم يلد ولم يولد، يجعلون هذا المهدي إذا خرج من الأشياء الأولى التي يصنعها أنه سيخرج أبا بكر وعمر وسيقيم عليهما الحكم. سبحان الله، قلب الذي، فكأن البرداري رحمه الله تعالى يشير هنا إلى فضل أبو بكر وعمر في دفنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يظهر وجوب التسليم على أبو بكر وعمر، بل ولا وجوب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، لكن لعله يقصد بالواجب هنا يعني يتعين أنه إذا كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تترك السلام على أبي بكر وعمر، لأنه إذا تركت السلام على أبي بكر وعمر ما علمك، لأن قبر أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبي بكر وعمر دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على شيء في القلب. أما من جهة الوجوب الشرعي الذي هو يترتب عليه الإثم عند عدم القيام به، فلا يظهر هذا من وجوب التسليم على أبي بكر ولا عمر، بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة. قال رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلن يستطع بلسانه فإلا من يستطع في قلبه ذلك أضعف الإيمان. فالأمر المعروف عن المنكر به ما يقوم الدين، هذا من أعظم الجهاد، أعظم من جهاد السيف والسماك، أعظم منهما منهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى هذا المعنى، قال في كلام معناه في أول المجلد الثالث في زاد المعاد طبعة شعيب الأرناؤوط، يقول والجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبيان، وأعلاهما الجهاد بالحجة والبيان، لأنه جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل الذي يعني كان مقدما وباقيا وهو مع كل الطوائف. أما الجهاد بالسيف والسنان فقد يكون مع بعض الطوائف دون بعض، ليس كل أحد يجهد بالسيف، لكن الجهاد باللسان هذا الجهاد باللسان لكل أحد يقع فيما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا كلاما جميلا آخر، قال والجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. ذاك أن الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، الفاجر والصقي كل أحد يحسن الجهاد بالسهام، وأما الجهاد بتبليغ السنن فإنه لا يحسنه إلا أتباع الرسل. من يقدر يجاهد؟ يرد على المنافقين، يرد على الشبهات، يدفع زي الزائغين، يرد انحراف المبطلين. من هو؟ من هو العالم بالسنن؟ إنما السيف والسنان هذا يحسن كل أحد، حرب مشاة، حرب مدافع، حرب صواريخ، حرب كذا. فالأمر المعروف عن المنكر سياج الدين فيه الحفاظ على الدين، وهذا الجهاد بالحجة والبيان جهاد لا يتوقف أبدا في الأمة، سواء في مراحل قوتها ولا في مراحل ضعفها. يعني جهاد السيف والسنان قد تعتريه مراحل توقف اذا ضعف المسلمون فجادوا بالسيف والسم ازاي؟ ما في الجاد، ضعف وخوف. لكن الجهاد بالحجه والبيان متى يتوقف؟ ابدا ما يتوقف. قد يتوقف عند واحد لكن ما يتوقف عند الثاني والثالث. فالامر المعظم المنكر موجود في الامه دائما، جهاد بالسيف والسنه. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. طيب الله ارسل رسوله ليظهر دين على الدين كله. قد يقول قائل ويستشكل استشكالا، يقول فين الظهور دلوقتي؟ طيب احنا دلوقتي مستضعفون، فين الظهور؟ يبقى اذا هل هذه الايه لها مستثنيات وان الظهور هذا قد يكون في وقت دون وقت؟ نقول الظهور على قسمين، الظهور على قسمين الذي وعد الله به في الايه ليظهره على الدين كله على قسمين. القسم الاول ظهور بالسيف والسنان، وهذا الظهور يعني ان تكون الدوله الاسلام والقوه الاسلام سيفا. وهذا الظهور قد يوجد وقد يتخلف، يوجد في بعض العصور ويتخلف في بعض العصور على حسب مراحل القوه وضعف في حياه المسلمين. اثنين الظهور بالحجه والبيان، وهذا الظهور لا يتخلف ابدا ابدا. فالظهور قائم به. شوف احنا دلوقتي في عصور الاصطباعات بالسيف، لكن هل نحن في عصر الاصطباعات بالحجه؟ هل حجه الاسلام ليست قويه على ظهر الارض؟ هل الاسلام ضعيف من جهه حجه العلماء وتبليغ الاسلام بالصوره التي غزت العالم كله؟ حتى ان الدول المحاربه لا يغزوها الاسلام في ازمنه حربها. الان شوف كل الشعوب تقرا في الاسلام، كل الشعوب تقرا في الاسلام عن الاسلام، والذين يدخلون الاسلام اكثر من ان يحصوا، والذين يرتدون عن الاسلام لا نعرف احد. ولو رأيت رجلا قام في الدنيا وما قعد، لكن كم الراجع عن نصرانية وكم الراجع عن يهودية؟ كم كتب أعداد لا تحصى. لماذا؟ والإسلام ضعيف من جهة السيف والسنان، لأنه قوي من جهة الحجة والبيان. وما ألب هؤلاء الأعداء ولا جعلهم يتخذون مثل هذا العداء إلا لقوة حجة الإسلام. ولو كان الإسلام دينا مهمشا ولا يتبناه أحد وليست له القوة في هذا ما حوري. ليه الدول تنفق المليارات المماليرة من أجل الصد عن الإسلام وإيقاف عزلة الإسلام؟ دعونا من مسألة نبحث عن بترول أو نجيب بترول أو ثروات أو نبحث عن فلان أو علان، كل هذه إنما هي وجه فقط. لكن الحق الذي يحارب المسلمون من أجل عقيدتهم دينهم إسلامهم. وما هذا إلا لأن الإسلام قوي ويخشى الأعداء زحفة، حتى إنه ليخشى زحفه حتى يصل إلى قلوب أبنائي وزوجاتي ونفوس من يحاربه، وليس هذا ببعيد. قال والأمر معروف من المنكر واجب، يعني من جهة حكم العام، سواء قلنا بأن واجب عيني أو قلنا بأن واجب كفائي، قولان لأهل العلم. هذا في المجمل. أما أفراد الأمر معروف من المنكر فقد يكون مرة مستحب، قد يكون مرة واجب، وقد يكون وجوب هذا على اثنين ثلاثة، وقد يكون وجوب على واحد، على حسب الحالات. إلا من خفت سيفه او عصاه فلا وجوب عليه. واحد اذا نهيته قتلك، فهل يجب عليك الانكار هنا؟ لا، ما يجب. لكن يبقى بقى، هل تاخذ بهذه الرخصه او لا تاخذ؟ وتامر ولو قتل، وتنهى ولو قتل؟ هذه على حسب الأشخاص وعلى حسب المسائل وعلى حسب المسائل. فقد تكون المسألة هي حب للدين، وهذا الحب متعلق بشخص، ولو ترخص ضاعت المسألة. فنقول لهذا أثبت ولو قتل، مثل ما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى. أحمد لم يأخذ الرخصة، ليه؟ المسألة عظيمة، وتعرف خلق القرآن دي عظيمة، والناس أصبحوا متعلقين بمن؟ بكلام أحمد. لو أحمد يترخص كما ترخص غيره من الأئمة ويجوز لهم هذا، لو ترخص أحمد ضاع الحق. فرأى أحمد أنه يتعين عليه الثبات على هذا، وصبر على الصياغ، وربما وكان مقدما للقتل بيد أن الله عز وجل نجاه من ذلك، وقتل من الأئمة، قتل من الأئمة، أئمة قتل في هذا، محمد أحمد بن نصر، وثبت مع أحمد أيضا محمد بن نوح رحمه الله الجميع. فدي مسائل تكون في بعض الأحيان لا يأخذ العالم بالرخصة، العالم ما يأخذ بالرخصة في هذا. ليه؟ لأن المسألة أصبحت منوطة به، متعلقة به. إنما الأصل أن من خف عصاه وسيفه فيسقط الوجوب عنه، يسقط الوجوب عنه. قال: والتسليم على عباد الله أجمعين، يعني السلام على عباد الله أجمعين. لا تسلم على من عرفت إسلامه فقط وعقيدته، وأما من لم تعرف إسلامه من عقيدته من المسلمين تتوقف في السلام عليه، تقول أنا مش هسلم عليه، أتوقف حتى أتبين. هذا بدعة، بدعة الخوارج، أو متفرعة عن بدعة الخوارج. سلم على عموم المسلمين، فالأصل فيهم البراءة، فالأصل فيهم السلام، يجي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولو كان المجلس فيه أخلاق من المسلمين وغير المسلمين سلم، السلام عليكم ورحمة الله، تقصد بسلامك المسلمين. أما إذا كانوا أهل كتاب غير مسلمين فلا تبدأهم بالسلام، فلا تبدأهم بالسلام، لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام كما قالتهم، لا تبدأهم بالسلام. لكن إذا سلموهم علينا فنرد تحيته التحية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو نقول وعليكم قولان لأهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. جاءت رواية أنهم يقولون السام عليكم، السام يعني الهلاك، فقولوا عليكم. وقال بعضهم: لو حققنا قولهم السلام عليكم فإننا نرد العموم قول الله: وإذا حييتم بتحيات الخير أحسن منها أو رضوان. قولان عند أهل العلم في ذلك. فالشاهد أن نسلم على عموم المسلمين، لأن السلام عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ أبشي السلام بينكم. النبي كان يقول لما سئل أي الإسلام خير، قال: أن تلقوا السلام على من عرفت، لا تسلم عليه هجرا له، هجرا له حتى يأتي إلى المسجد. تقول عند تلقوا السلام لا يتضايق ولا ينفجر حتى، ليس له حق فيها، ليس له حق فيها، يتضايق من السلام. قال: أو من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، يترك صلاة الجماعة والجمعة في المسجد هذا مبتدع وضال وعاصي. أما في الجمعة فواضح لأنها باتفاق وإجماع العلم، يتعين على الإنسان المقيم الذي هو من أصحاب الجمعة يتعين عليه شهود الجمعة، ليه تترك الجمعة وأنت تعمد هذا؟ فهذا ضال. فهناك طوائف لا تصلي الجمعة، وإذا صلت الجمعة أعادتها ظهرا للأسف الشديد. وأما الجماعة في المسجد فقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أقوال، منهم من قال هي شرط في صحة الصلاة، فلو ترك الإنسان الجماعة ما صح الصلاة إذا صلى في بيته، وهذا القول عليه بعض أهل الظاهر. ومنهم من قال هي فرض عين، ومنهم من قال هي فرض كفائي، والجمهور على ناس سنة مؤكدة. والذي يترجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الدليل، وهو أنها واجبة على الأعيان، لأن الله أوجب في حال الحرب إذا كنت فيه فقم درهم الصلاة فلتقم طائفة من معك الآية. فإذا خوطب بها النبي وأمر بها في ساحة الوغى فكيف في حال الأمن؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة في الصحيحين لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى رجالي معي حزم من حطب، ثم أنطلق برجالي معي معهم حزم من حطب إلى بيوت من يتخلف طبعا عن الصلاة، سأحرق عليه بيوته، سأحرق عليه بيوته. فلو لم تكن الجماعة واجبة ما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق هذه البيوت، حرق البيوت على سنة النبي الرؤوف الرحيم، يحرق البيوت على سنة لا على واجب. فالجماعة واجبة على الأعيان، فمن ترك بغير عذر كان عاصيا، كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، يقول البربهاري والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، أو خوف من سلطان ظالم، لو طلع يقش ظلم فهذا يخرج منه السلطان العادل. فلو كان السلطان عادلا وقضيتك أنت أنك محدث حدثا يستوجب الإنفاق بك فيكون تخلفك أنت أثم فيه، لأنه ما لك حق. إنما إذا كان السلطان ظالما أو كانت القضية التي تؤخذ فيها قضية ظلم فتخلفت عن الجماعة خوفا من ذلك فلا بأس، لكن كانت القضية أنت الظالم فيها وقد هربت حتى لا ينفد بك فتركت الجمعة والجماعات فأنت آثم في ذلك، فأنت آثم في ذلك، يبقى حقق هذا المقام. وما سوى ذلك فلا عذر له، يعني يقصد رحمه الله سوى ذلك في الجمعة، ولا هناك أعذار في ترك الجمعة والجماعات أيضا غير هذه الأعذار التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وفي صحيح ابن حبان أودع بابا عظيما في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة فتراجع. قال ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، يعني لا صلى خلف إمام ولا يتبع له الركوع ولا في السجود ولا كذا ولا كذا، يقول فلا صلاة له، وهذا صحيح، هذا ما تصح صلاة، ما تصح صلاة، إنما جعل الإمام ليؤتمن. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، هذه نقطة جديدة يضيفها في الأمر عظم المنكر، يقول الأمر المعروف عن المنكر هذا بالنسبة للسلطان يقوم باليد واللسان ويقوم بالسيف إذا احتاج الأمر إلى ذلك، فإن ضغط إحداهما على الأخرى فقاتلوا لتبغي حتى تفيه. وأما عموم الناس، ودي مسألة مهمة جدا 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 حتى نعرف أن الإحراق الأبصار يا أخوان إنما كانت نتيجته البعد عن كلام السلف، لكن لو دورت كتب السلف ما وقعنا في أمور كنا في غنى عنها. البربهاري رحمه الله تعالى يقول الأمر ما ظن منه باليد واللسان والقلب كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري بلا سيف أبدا، إنت في الأمة من الرعية لست سلطانا لا تستعمل السيف. السيف تستعمله ليه؟ ليه تستعمل السيف؟ ليس من خصوصياتك، انما خصوصياتك يد، فان لم تستطع فبلسان، فان لم تستطع فبقلب. هل ذكر النبي رابعا؟ افصح الخلق وانصح الخلق، من راى منكم منكرا فليغيره بيد، فان لم يستطع فبلسان، فان لم يستطع فبقلب، وذلك اضعف الايمان. في حاله ليه نكلف الامه السيف؟ ليه نكلف الامه البنادق والاليه؟ ليه نكلف الامه هذا؟ ليه ليه ليه؟ فامر باليد، فانهى باليد في حدود سلطانك على اولادك على زوجتك، من تقدر على ذلك باليد. اذا ما استطعت انك تغير المنكر باليد تنتقل المرتبه الثانيه باللسان. أؤمر، أين باللسان؟ منع اللسان يبقى بالقلب، تنكر المنكر هذا بالقلب، وعلامة الإنكار بالقلب أنك تكره هذا وتزول عن مكان المنكر. تقعد مثلا في الفرح تعطف الراقصات والشاعر، يقول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تعطف ونهيته بس ما وافقش، انا اعمل ايه؟ هذا انا قاعد بقى بس انا كاره. كاره ايه؟ كاره واقف ثاني ايه؟ كاره تزول. علامه الكراهه بالقلب انك تزول عن مكان المنكر، الا اذا اجبرت واكرهت في حاجه ثانيه، كراهه واحد سلطان او غيره، هذه مساله اخرى. اذا انا وانت مكلفون بالامر العظيم المنكر بكم درجة؟ ثلاثة. واحد اليد، واحد إذا لم تستطع، إذا لم تستطع بس. شوف الكلام سهل، هذا كلام من الكلام، يعني المسألة مش محتاجة إن إحنا نكفر محل الخمر ده، إن إحنا نكفر الكباري ده، ان احنا نقابل مش عارف سياره كذا نقدرها، ان احنا مين اللي قال ان هذا امر عظيم؟ هذا زياده في المنكر. ولهذا اصحاب هذه الشبهه يقول لك ايه؟ هو احنا لازم نعمل كده عشان كل واحد يخاف؟ ما احنا لو عملنا كل واحد يخاف، بتوع الخمور هيخافوا، بتوع الرقص هيخافوا، هو محل واحد يتكسر يتحطم ويفرق الناس، محدش عارف يخاف. نقول يا اخي روح الناس دي انكر عليهم بلسانك، انكر عليهم بلسانك لعل الله يهديك. يقول لك سيبك من الكلام ده، هذا فقه الجماعه اللي هم بقى ايه يعني قائدين. طيب انا سالت سؤال واجيبوني بانصاف، كسرت محلات وهدمت دور رقص وطبل وظن، في الجهه الثانيه نهي أصحاب محلات باللسان على المنابر في الشوارع وعند لقائهم. النسيج المثمرة، أي طريقين أصلا بإنصاف مش بنجامل، يعني هذه مجامل اللسان والوعظ. لأن كنت لو جيتني أنا الآن، أنا الآن بدخن يعني طبعا عشان أعمل، وجيت أنت كنت السيجارة حط جبتها مني وحطيتها تحت رجلك ودستها، اتقي الله شوف، والله لو عدت اشوفك بتعملها تاني والله المره الجايه اوريك. ايه رايك؟ هيكون جوابي ايه؟ هيكون جوابي لك ده انت وانت 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 وانت، ده السيجاره دي صدر قبل. لكن لو جيت طبطبت عليه او يا اخي انت بتقول لي ايه؟ بس انت كده تعرفوا اضعف الايمان، يقول الله عن شيخ بس العيد عن شيخ الله هذا بلاء بس ربنا يعافينا منه. المنطق تغير. ولهذا قال اصحاب الامر بعد من المنكر في قصه اصحاب السبت لما قاموا بالانكار، قالت لهم طائفه لم تعظون قوما اللهم وفقهم وعذبهم عذابا شديدا. قالوا حط في حلقه في ودنك على طول. انت لما تقول اذنها حاجه من اثنين، معذره الى ربكم، اعذارا الى الله، اثنين لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. اذا لم يحصل تقوى ورجوع اذا انت اقمت الحج. انما المحلات التي كسرت بنيت بالذهب، ما راينا محلا اغلق الى الابد، بل قامت المحلات تلو المحلات. اذا حدد تخصصك، حدد الواجب عليك باليد باللسان بالقلب. غير هذا اوعى تسمع لاحد ابدا، اوعى تستعمل الانكار باليد في غير محله، لان هذا ليس من سلطانك، انما هذا من سلطان السلطان اللي يعلق الجره واللي يجيب يحدث واللي يقفل المحل واللي يصبره، كل ده بالسلطان. وما شئنا السلطان ايه؟ وما احنا بنقول نستمع على السلطان حتى مع ظلم وجوره ليه؟ ان يحفظ به الدين. اذا الانكار انما يكون في مقامات ثلاثه، يد لسان قلب. قد يقول قائل هذا اللي يرفع اليه او اللي يقف عليه، اذا كان السلطان لا يفعل هذا، اذا كان السلطان لا يفعل هذا، اذا كان السلطان لا يفعل هذا فلست ترتقي الى هذا ويحاسب على تقصيره، لان الله كلفه بهذا، الشرع كلفه بهذا، لكنك لا ترتقي مرتقا لا يجوز لك، حتى ولو كان السلطان لا يفعل هذا، حتى لو ما في سلطانه. لا ينبغي ان تنكر باليد في غير محل الا في حدود سلطانك انت. بلاش السلطان الان، زي ما قلت لك واحد بيشرب سيجاره وانت رحت فتاه وارميه، واحد بيشرب سيجاره بالخم روحت واخدها وضرب في راسه، كل هذا ما يصح حتى لو ما كنت في سلطان. ايه؟ حتى ايه؟ يعني ايه امن الله؟ انت حتى لو انت ما كيف لانك مصر، انا اقبل هذا منك الان، انا اقبل هذا منك، انا اقبل هذا منك، ما اقبل اصلا. طيب الان مثلا اختك اشتبتك حجاب، انت الاخ فلان وانا الاخ فلان، واختك شاب حجاب فالنفاق الشيخ شاب، اتق الله انت كذا كذا كذا، هات الفرد بس وسط ادتهولها، لازم تلبس الاخر، لا احسن افرج عليك نفس الله. وبلغت انت يا اخ، انت يا اخ واختك تبرد، وانا رجل بقى معروف انا عن منكر، انت هتقبل هذا؟ هل هتقبل هذا؟ لم تقبل يا اخ، لم تقبل هذا. لكن هتقول لي بقى ما هكذا يكون الانكار يا اخي، انت لو فعل الانسان تعرف فقه الانكار ها؟ لا يا اخي انصح، قل لها انت كذا وكذا وكذا وكذا، قل لي وانا انصح. لكن لا تفعل هذا، ده يتكره الحجاب بفعلك هذا، ويحصل في دنيا الناس فساد عظيم. فالحاصل دي اصول طبعا اخوان عند اهل السنه، ما تقبلش عقل. يعني ما تقعدش مثلا دلوقتي تخمر معاك نفسك كده تقول الله ده المساله كده هتضيع، احنا لازم نامر ان انا لا طبعا، دي امور ليست فيها العقل، فيها النص بيده فلن يحصل الشرف ان يصدق بقلبه وذلك اضعف لي. يبقى ما تفكرش انك تغير باليد طالما ان ما عندك القدره في سلطان، لكن عندك سلطان ابنائك هات الواد ويخليك، واخد بالك اموره انها ما فيش فايده، كثفوا ضربوا على المطبوخ مش مشاكل، واضربوهم عليها بعصر ضرب تاديب وضرب تعويض، امال بقى اذا بلغت غضب بنتك مصلحه من كل الاتجاهات، ما مش لابس خلاص ما تطلعيش، اقعد البيت خليك في الحجاب الادور بقى في البيت ضعيف، يبقى ده تحديث السلطان. لما تمشي في الشوارع تكسر وتحطم وتظن انك انت دلوقتي تقول كان عمر وتقول مش عارف كان عمر مش انت، كان عمر، عمر السلطان، عمر امير المؤمنين. انما عمر وقت ما كان من الرعيه كان ماشي بالدره بتاعته، لا ما هو بيقول الرسول كم مره قال عمر دعني اضرب عمر، دعني اضرب. مش هضرب على طول، دعني اضرب خلاص في سلطان السائده، دعني مش ينتهي اليها فهما فهما دقيقا. طبعا الكلام اللي احنا نقول الحمد لله الذي هدانا الله اليه، والى الكلام ده سهل عندنا، لكن هذا الكلام يا اخوان اخذ فتره خطيره في واقعنا، وترتب على الخلل فيه فساد عريض، انتهاك اعراض وسجون والحقوش والربيين وتعالى منه وكذا، والمسجد ده بيقفل في وشك روح مسجد الثاني، اشياء خلاص يا اخي منعت صدقت قلة لا تتكلم والا اي كلمه الله نفسي اي كلمه الله نفسي موسى اودئ في يوسف اودئ في وحجب ومنع. قال والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبه، يعني اترك المسلمين ولا تفضح عورتيه، والمستور من لم تظهر له ريبه يعني يظهر له ما يجعلك تكتاب في امر من المعاصي والمجاهره بذلك. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنه فهو بدعه وضلال. وعلم الباطل ده علم الباطل ده عند الروافض وكذا، ومن الشريعه لها ظاهر الى باطل الى الباطل. كل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنه يبقى ده ايه؟ بدعه ضلال. ولهذا جاء سعد فرح الناس جميل قوي تذكرت الان لما قيل لعلي يعني هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ لانهم بيدعوا كده، بيدعوا ان القران الحقيقي ده كان عند علي وبعدين علي كذا وبعدين عند الائمه بعد علي. احنا بس منتظرين المهدي، المخفي ده اذا طلع هيظهر القران بقى الحقيقي. الى ان يظهر القران الحقيقي علينا بقى بالايه؟ علينا بالمباراه وكذا، ونقرا في المصحف ونحفظه، بس مش هو ده الذي انزله الله عز وجل على نبيه، مش ده. ما انتوا بتقراوا له وتحفظوه ليه؟ عشان نقراه ونحفظه ايه؟ كده موافقه للمسلمين لا للسنه حتى لا يتغيظوا علينا. بس انما احنا مش ده القران الذي انزله الله على محمد. هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال علي لا لا الا ما في هذه الصحيفه. ايه اللي في الصحيفه؟ بعض الاحكام الشرعيه، زكاه الاسير واشياء في الديات، ما عندناش حاجه اهو، مفيش اي حاجه. فهذا رد من علي حديث ابن البخاري، هذا رد من علي على مين؟ على من يغارف يا علي وبيظن من عند علي ما ليس عند الاولين ولا الاخرين. ولا ينبغي لاحد ان يعمل به ولا يدعو اليه. العلم الباطن ده لا ينبغي لاحد ان يدعو اليه ولا ان يعمل به. قال وايما امراه وهبت نفسها لرجل فانها لا تحل له يعاقبان ان نال منها شيئا الا بولي وشهدي عدل وقضاء. اي امراه تهب نفسها تقول انا وهبت نفسي يلا وانا قبيل يلا، اذا فعل ذلك عوقب وفرخ او ابعد بينهما، وهذا تجرؤ على حدود الله، لان الهبه من المراه للرجل جائزه لرجل واحد في الامه الرسول صلى الله عليه وسلم. وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي خالصه لك من دون المؤمنين، يعني ايه خالصه لك من دون المؤمنين؟ يعني هذا الحق خاص بك. فلو جاءت مرأة قالت انا وهب نفسي او كتبت ورقه بالهبه كل هذا لا يجوز لا يجوز، وهو الذي يسمونه الناس اليوم بالزواج العرفي. أما مسألة الولي والشهود وكل شيء، بس العقد، العقد ما يكسر. ليه ما يكسر شيء؟ يقولك الصار تقبض معاش، ولو كسبنا عند المأذون يبقى راح المعاش، لكن احنا موجود الإعلان والشهود والولي وكذا، نقول هذا حرام من جهة أن تأخذ مالا لا يحل له، تتحايل على أخذ المال بالباطل لا يجوز. أما من جهة الزواج، فالزواج صحيح، لكننا نقول إذا كان الحقوق تضيع بهذا فلا يجوز. أما لك الحقوق تؤمن فهذا الزواج صحيح، لكن متى ما قدر على تسجيل عند المأذون فلا بد، لأنه ما تبتعد أنت عن المأذون إلا لعلة. لكن عموما إذا وجد الشهود ووجد الولي ووجد الإعلام فلا بأس بهذا في زواجه، من جهة الديانة صحيح، من جهة القضاء هذه مسألة ثانية، لأن هذا بيترتب لابد أن يراعى إثبات الأولاد، إثبات النسب، حقوق الميراث، لابد أن تكون كلها مضمونة. إذا كانت مضمونة فهذه مسألة ثانية، ولا ننصح أصلا بأن يكسب العقد خارج المأذون، لا ننصح بهذا، لأنه قد تضيع على ذلك أو بسبب ذلك حقوق، أو حتى لو ثبت الحقوق فالحق إذا ثبت بورقة عند المحامي ليس كالحق الذي يثبت بقسيم الزواج في الغالب، سواء في مدة التقاضي أو في مدة كذا، إلا إذا كان علة ما نستطيع إلا بهذا فهذه مسألة لا بأس بها. كأن مثلا البنت عندها 14 سنة وفي منع للزواج قبل 14 سنة، فممكن يسجل هذا عند المحامي أو كذا، لا بأس بهذا، لأن هذا خلاف الشرع، لأن هذا خلاف. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، صحيح يطعن في الصحابة، أو رجل واحد من الصحابة يعرف أنه صاحب سوء وصاحب هوى، صحابة لا يقتحم في يدهم أبدا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم جميعا، النبي قال لا تسبوا أصحاب، وقال الله لقد ربي عن الله عن الذين يبايعون في الشجر، وقال في الإجمال محمد رسول الله والذين معه، وقال في الفقهاء المهاجرين، وقال والذين تبوأوا دار الإيمان، فلا ينتقص أحد من الصحابة أبدا، لا معاوية ولا عمرو ولا ابن العاص رضي الله عنه ولا أحد، اوعى تصلح نفسك بهذا ولا تسمع. وإذا رأيت رجلا يطعن في صحابي واحد لا تجلس له، واعلم أنه صاحب هوى، اعلم أنه صاحب هوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منه من الزلل بعد موته، فلم يقل فيه إلا خير، يعني النبي أمر بالسير ترد عليه، النبي صلى الله عليه ترد عليه وأوصى بهم، وهو يعلم أنه سيحصل فيهم كذا وكذا. فلو كان الذي يحصل هذا مما ينسخ حكم الترد عليهم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحدث، وقوله ضروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، هذا المنهج نحن ذكرناه من قبل، لا تحدث بشيء من إيه، من زللهم ولا حربهم. تعبات الوقت تبقى يعني حكم بين الصحابة على منبرك ولا قاعد على كرسي، تدارس مثلا على مدار 30 حلقة الخلاف بين الصحابة وتحكم، وده غلطان وده مصيب وده كذا وده كذا وده كذا، لا لا تحدث بشيء من زلين ولا حربه. وإذا كان الله عز وجل قد عصمك من المشاركة في ذلك ببدنك فلتعصم لسانك، وقل كما قال بعض السلف تلك أمة، أظن عمر بن عبد العزيز، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قل هذا إلا دفع شبهة يريدها من المنافقين فترد عليه، يبقى الحديث عن حرب الصحابة حديث مقيد بالحاجة، ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمع من أحد يحدث به. سبحان الله. شوف يا إخوان، والله هذا سمعته من مشايخنا. بعض الناس طلع شرايط في فتنة الصحابة من إحدى دول الخليج ونشرت، وكان الناس مبهورين بها، ثمن شرايط تقريبا. سبحان الله. فلما رفع الأمر الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين قال لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ولا نفتح هذا الباب للأمة هكذا بلا هذه الضوابط، ما يجوز. وحذر من هذه الشرائط، ما ينبغي نحن نفتح حرب الصحابة عند الناس. ليه؟ لأنك الناس ضعاف من جهة قلوبهم، فيمكن تتعلق أو تعلق في قلبه شبهة أو موقف يوم يعادي الصحابة أو يعادي بعض الصحابة. بعض الناس يقول لك والله شيخ ما تقنعنيش صراحة باللي فعله معاوية، ما تقنعنيش إنه يعني بريء في هذا، ما تقنعنيش إنه هو كذا. أنا صراحة أجد في قلبي شيئا. نقول أنت تجد في قلبك هوا، أنت تجد في قلبك زيغا، ولو أنك عالجت زيغ قلبك وهواك بما قرره سلف الأمة من أن هذه المسألة لا تفتح ويحصل الظن بالمسلمين كلهم وبالصحابة كلهم، لعالجت نفسك وليس لك دخل في هذا. هي أعضى عرفية تحكم بالصحابة، أعضى عرفية اترك هذا، اترك هذا ولا تتكلم. وإذا سمعت قال ولا تسمع من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمع. شوف الكلام الجميل، شوف الكلام البربهاري. لما نفتح مسألة الصحابة والله لو يفتح من يفتح إلا بس يرد على بعض شوات صار. إنما لو وجع أدرس أنا الآن وأنا في غاية من الإتقان أدرس لكم ما جرى بين الصحابة في 20-30-40 حلقة لا يسلم لك قلبك إذا توسع. يعني لأن الشيطان سيستغل بعض النقاط، لكن كلامه لا يكون رفض الشبهة وتبرئة الصحابة بقدر، بقدر بس. لكن ليس هذا الموضوع مما يجب على الناس تعلمه ولا يجب على الناس الخوض فيه. له طلاق وله بيع وله عبادة، هذا ما واقف حصلت وانتهت، وانتهت بسلام في عام الجماعة. واللي أولى ياخذ موقف من معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، من كان يعايش معاوية، من كان يقاتل معاوية، لماذا وضع يده في يد معاوية؟ لم يكن الصحابة زينا الآن، فيت بينهم لكن اجتمعوا وطهرت القلوب. شلت قبل آخر مثلا تشرب وشك خلاص أطعم أخ صلي وصوم خط أو تقطعه وتحربه ولكن أنا بلغني أنه ألكت أو أظن أو أحسن أو أزعم. يا سلام، إيه الغيرة على الدين دي؟ إيه الغيرة القوية دي؟ إيه الغيرة القوية هذا؟ حتى لو عنده هذا الخطر انصحه، تعفو عن ذلك، مش هجعله بالقطاع. وقطاع دي لابو جهل، وقطاع دي لعبد الله بن ابي بن سلول، وقطاع دي ليه واحد ضلع في بدعه. لكن لاخيك العام حتى ما ينبغي. الصحابه بينهم السيف، لكن خلاص عولت راحه في عام الجماعه زي ما من قبل. لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزة بني المصطلق، لما قال واحد يا للمهاجرين والثاني قال يا للأنصار، وكادت تحت المقتلة، فقال النبي دعوها فإنها منسنة، أبي دعوة الجارية وأنا بين حضوركم، خلاص كل فتح. كانت ترتفع الأيدي النبي يمسك، خلاص كل يسر. كما زاد صحيح البخاري في مشنة عائشة لما قال النبي من يعذرني من رجل بلغني أذان في أهلي، فقام رجل قال يا رسول الله أخبرنا إن كان منا قتلنا وكان من إخواننا منا أمرتنا فتعلنا أمر. قال الثاني كذب، والله لا تقول ولا تقدر، وتبع بالأصوات وكذا حيان يقتتل. فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت الأيدي، ووضعت الأيدي. لما انت النهارده تمسك المصحف وتحرف لاخوك يا اخي، والله مصر يا اخي واختار ربنا مصر، مفيش شيء، هو الختم الحظ انتهى. لا انت صاحب هوى، انت صاحب هوى. يعني لو لم تكن صاحب هوى وكنت صاحب حق، كيف ان اخوك يقول لك لا اخي مصر يا اخي مصر في سالك يا اخي، والله ما اردت يا اخي، والله ما كذا، خلاص يا اخي. انما والله لو جبت كتاب الله خلاص، ده انت بقى منتظر، انت منتظر في صف حساب، مسألة بقى انت منتظر في صف حساب. ليس المسألة دين، لو المسألة دين الأمة قبلت أبو الحسن الأشعري في الضلع الأول في الأشاعرة، الأشاعرة ما زال يدرس إلى الآن نسبة إلى مين يا طلاب العلم؟ إلى أبو الحسن مين؟ الأشعري لغاية النهار. لما طلع المنبر وخلع مذهبه القديم وتبرأ منه، قال كما أخلع ثوبي هذا، وخلع ثوبه عن المنبر، قبلته الأمة ولا ما قبلتوش؟ ولا الختم القديم اتحفظ؟ خلاص ما يروحش. الآن أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة ولا من أئمة السنة عندنا؟ من أئمة السنة. لا تكن صاحب زيغ فتلبس وتجمل زيغك هذا بالدين ثم فهل هذا من الدين والسنة؟ هذا يستفاد منه من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكن أنت تحكم كل معاوية علي رضي الله عنهما وتقول ابو موسى وتقول عمرو بن العاص. الله يا اخوان اذكر مقالات قراتها في جريده الاهرام زمان يمكن من سنه 85، والتاريخ احنا درسناه، مين اللي كان ادبي؟ شوف تعرف ايه في التاريخ الاسلامي، التاريخ الاسلامي في سنه ثانيه ثانوي لا كان عندنا مدرس عرفنا السنه ولا كنا نعرف حاجه عن السنه، كنا بندرس شخصية مقنعة، والعياذ بالله شخصية وصولية. من فيكم ما كره معاوية هو بيدرس تاريخ ثانية ثانوي؟ طبعا قبل بقى ظهور السنة قبل المدرسين الحمد لله، وقبل المساجد كنا نسمع ونعرف. واحد ما يذكر مدرس ملتحي واحد درسه من أولى ابتدائي لغاية ما طلع من رابعة كلية، لا مدرس ولا دكتور ملتحي ولا صاحب سنة. فكنا نعرفها من الثانية سنة واحد يدرس التاريخ، هذا مشوه. ولهذا أهل السنة وضعوا حق الصحابة في الكتب العقائد، وجعل الكلام في الصحابة فيصلا بين معتقد السنة والمبتدع. عشان كده لو مثلا وسطية الشيخ الإسلام رسالة الوسطية في باب الوسطية وسطية الأمة قال وأهل السنة وسط بين طائفتين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار السنة الواردة عن النبي أو يريد غير الآثار، يقول لك لا سيبني بالحديث ده، أنت كلمني بالعام، سيب بس الحديث ده بجنب وأنا عايز بس اقنعني بالعام. إذا رأيت يفعل هذا فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، صاحب هوى. يقول لك سيدي لا ده صاحب هوى مبتدع وضال، ولو خاطب أنه لا حاجة له في السنة وأن السنة ليست قضية فقد يصل إلى الردة والعياذ بالله. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي فرضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله. يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات تشارك فيه فلك نيتك. إذا جار السلطان فلا يعني هذا أنك ما تخرجش معه في الجهاد، لا يعني هذا أنك تصلي أنك لا تصلي وراءه، لا يعني هذا أنك تخرج عليه، لا يعني هذا أنك تناوشه وتشغب عليه. كل هذا باب لا يفتح ولم يفتحه السلف. باب السلطان باب مؤصد لا يفتح إلا بقدر بسيط يقدره أهل العلم، لا أن يكون منهجا فيشغب به على السلطان أو يخرج به على السلطان. فهذا باب تحصل به من الفتن ما الله به عليم. وعلى مر التاريخ ما فتح أحد باب السلطان إلا ذاق الأمر رأيه، فلا دعوة تمكنت بالخروج على السلطان ولا دين قام، بل الفساد والرعب وذهاب الأمن وفتنة الناس. ولهذا لم يكن السلف رحمهم الله تعالى يفتحون هذا الباب أبدا. ما فتحه أحمد وهو تحت سياط المؤمن سياط المأمون في قول كفري بإجماع، مش المأمون كفر بإجماع، لا، في قول كفري وهو أن القرآن مخلوق بإجماع. ما قال أحمد، ما قال أحمد هذا وهو يضرب بسياط المأمون في قول كفري. حد فيكم عند دليل ان احمد قال يلا نخرج؟ ان احمد قال ان المأمون كذا وكذا 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 وكذا، ان قال مش امير المؤمنين. حد عندكم عنده دليل في هذا؟ البربهاري رحمه الله وهو يقول هذا الكلام، البربهاري وهو بيؤصل هذا الكلام، البربهاري رحمه الله لم يأمن السلطان، لقد كان يطارد من السلطان، لكن بعقيدة، عقيدة مش إذا ادان السلطان أولي السلطان ونسمع ونطيع، وإذا ضرب السلطان ظهري أو لا يلا نطلع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عصم الأمة في هذا الباب، عصم، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ منك. بينما في الحديث الثاني لو اعتدى أحد على مالك وأهله وبدنه ماذا تصنع؟ تدفعه ولا تدفعوش؟ ولو بالقتل ولا لا؟ قال أمال عند السلطان، قال وإن اشمعنى؟ لأن السلطان غير، السلطان غير، السلطان بس فتنة، لو فتح في الأمة خلاص لم يعد أمان. العجب أن بعض الناس يظن أن الأحكام دي، يظن أن الأحكام دي خاصة بسلاطين الثقف، كلام ده في السلاطين اللي هم على ثقة وعلى دين. الأحكام هذه ليست خاصة بهؤلاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى، أوصى مع بيان جور الأئمة على المنشط والمكره في العسر واليسر، قال وأطرة عليه، أطر حتى لو في أطر، حتى لو في استئثار بالأمور. وهذا الباب سبق لنا بيان الكلام فيه إفهام وبسط قبل ذلك. ولا يعني هذا أنك إذا قلت هذا تكون موافقا على ظلم السلاطين، لا. ولا يعني هذا أيضا أنك تكون مقرا لهذا الظلم، لا، وإنما هذا حق ليدفع به الشر. ولهذا كما قلنا ما فتح قط. فإن قال قائل طيب هذا حتى في أئمة الجور، لكن الكفار إذا كان الحاكم ذا وصل إلى درجة الردة والكفر، نقول يعني وكافر أصلا ولا مرتد؟ ولا مرتد. يقول مين الحاكم بردته؟ مين أنت؟ والله إذا صبر بيان من علماء المسلمين قاطبة ومن آل الحل والعقد ومن المعتبرين انه هذا كافر حتى مع ذلك فإنها نعطى بس حق واحد. إيه هو الحق ده؟ الخروج لكن بقيد ثقيل. وهو إيه؟ القدرة. شوف بقى ده حتى يعني لو مفيش بيننا خلاف، مفيش خلاف بين اثنين إن حاكم من الحكام ده كافر خلاص خرج، فعندئذ ماذا تصنع؟ هنا النبي قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء شروطه إلا أن تروا، المقصود بالرؤية العلم، العلم اليقين. كفرا مش فطرا، يشرب خمر، يزني، ينهب، لا كفر. ثلاثة بواح، بواحا يعني مش بشبهة بقى والمسألة فيها خلاف، بواحا. أربعة عندكم فيه من الله برهان، دليل، يقول ابن حجر دليل قاطع من نص صريح صحيح ما يقبل تأويل. خمسة القدرة، إجماع بين العلماء في القدرة. شوف لها الخمسة عشر صفات، ده مع مين؟ مع الكافر. كفرا بواح عندنا فيه من الله برهان، مع الكفر. من غير هذا اوعى تسمع لاحد يقول بالخروج عن الكفر، اوعى اوعى ابدا، فلا يعرف اهل السنه في هذا ابدا. واعلموا رحمكم الله ان الخروج يكون بالسيف والسنان، ويكون بما يدفع الى السيف والسنان وهو اللسان. انك انت تعبي الامه، تعبيها تعبيها تشحنها، كل ما تقول لك ياسر ده كذا تحمل تسوي، تعبي الامه تشحن على المنابر. الله يا اخوان سمعت انا باذني جهاد، جهاد ان يقول الله اني باع تامنه، ايوه اللهم وعلى السلطان، اللهم كذا وكذا امين. نسال على خطبه الجمعه، جديد دين يجب ان يبلغ الامه يا اخويا، ورينا السلطه وعندك القصور هي وعندك الاماكن، روح يلا روح هناك. انت جاي تعمل لي على منبر خشب في بلد يحدث ليس دينا. ولهذا احنا عاوزين من فعل السلف ما يدل على ذلك. فتنة القراء اللي خرج فيها بعض العلماء بإجماع السلف أنكروا ذلك، وخطأ وخطأوا من فعل هذا. فما لك، ما لك ولا السلطان، ما لك ولا، لكن إن وقفت أمام، إن استطعت نصح فقم بطلا. وقد يقول القائل لم يقل النبي كلمة حق حق عند السلطان جائز؟ نقول بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن افقه ما قال النبي، قال النبي عند سلطان جائز وبالاسلوب الامثل. اما ان يكون هذا منهجا للناس فماذا يستفيد الناس؟ انتم دلوقتي عندكم خطبه الجمعه وانا اطلع المنبر اقول ما في الخمر زي ما اقول، ايه اللي ترتب عليه؟ هذا كلام عندك في حياتك العلميه التعبديه العقديه، إلا الخروج عن منهج السلف الصالح. جاء في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. اطلع بقى الكتاب في كتمان أبو هريرة العلم وضلال أبو هريرة وان ابو هريره خير الامانه وان ابو هريره مش من المجاهدين. ما هو ده جهاز الان. ابو هريره مش من المجاهدين يكتم وعاء كامل كان العيال ابو هريره ده كله بس وعاء واحد. يعني ابو هريره عنده قد لقاله. وللاسف الشديد قد يرفق هذا بمذهب اهل السنه والجماعه. وقد يقال هذا هذه نظره الخور والضعف. ونقول نحن نريد قدوه من سلفنا الصالح. واول فتنه حصلت في الامه هي يا اخواني اول فتنه حصلت في الامه الخروج على السلطان بالكلمه يوم ان قال الرجل اعدل اعدل يا رسول الله. ليس هذه قسمه يراد بها وجه الله ما اعلنش فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من احق اهل الارض بالعدل اذا لم اعدل. قالوا يا رسول الله دعنا نضرب عنقك. قال يخرج من ضئضئ هذا من ضئضئ هذا من ظهر هذا من صلب هذا من نسل هذا اقوام يقرؤون القران الى اخره بالكلمه. اذكر وادي عن سبيل الاستشهاد لان نحن لا بد ناخذ من كلام علمائنا السابقين والمعاصرين ما يؤيد هذه المنهجيه. لما قامت فتنه الجزائر حصلت هذه الفتنه العظيمه قبلها طبعا الانتخابات معروف الدوله كلها مع الاتجاه الاسلامي وكذا وكذا. اثر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ايه رايك. وطبعا الناس دول لما يبعث راي عالم هو مش معبره لانه باعت في الوقت الضائع قبل الانتخابات حوالي 3 ايام. ان جاء راي الشيخ الالباني مبارك هيخلوه ايه على صناديق الانتخابات. واذا جاء راي الشيخ الالباني مخالف وده راي اهل البيت مش ينطلق من قول الامام لا يدور على قول اللي يوقف من العلماء بعدما يعتقد. يعتقد اولا ويبني منهج وبعدين يعمل ايه بقى. اما دور بقى في الكتب اشوف كلمه للشيخ عبد العزيز كلمه للشيخ الالباني كلمه للشيخ الاسلام انا مش عاوز ان الحق في هؤلاء ولا لا انما انا عايز اللي يبقى الكلام. انما انا بنفسي معتقدي اصلا على قول الائمه. انا الان احط رجل على رجل واقول كلامي هذا ولو خالفه من خالفه فان كلامي هذا له سند قوي من سلف الامه خلفا وعلا حتى ولو كان رايي غلط مرجوح بس انا قوي. ليه قوي؟ لان هذا كلام علماء واحنا بنطرح اسئله نقول هاتوا من احمد هاتوا من شيخ الاسلام اللي اوذي في السجون وما في السجن ولا لا يا اخوان ولا احنا بنشوه الحقائق. شيخ الاسلام مات ايه؟ هاتوا كلام في الخروج هاتوا كلام في السب والشتم هاتوا الكلام هذا. دول الناس اللي هم بقى اللي اكتروا بالسلطان مش السلطان ادالهم الكرسي اللي من ذهب. فبعثوا الشيخ الالباني ايه راي الشيخ الالباني؟ وزي ما احنا قلنا ايه؟ في ناس بتعيش اختم بس منعهم الشيخ الالباني. وعبر الشيخ الالباني تعبيرا عاميا جميلا عميقا وهم بيقولوا ده الدنيا كلها معاه وفعلا كانت الدنيا كلها معاه. وكنت وقتها انا اسمع من الدعاء في شرائط ناريه ان الاسلام قادم من جهه الجزائر. حقوا ان شاء الله فتح مبين. لكن مش ده راي الراسخين. الشيخ الالباني عبر تعبير وحيد تعرفوا قال ايه؟ لعلها رغوه صابون. لعلها رغوه صابون. شوف العالم ما بيزحزحش. شوف دي ايه؟ كبيره هيك. انتبهوا رغوه صابون. عارف رغوه الصابون؟ راح. هل كانت رغوة صابون أم كانت جبلا صامدا؟ جاء كانت ايه؟
رهوة.
والفتنة الى الان كم حصد من ابناء الجزائر بهذا. عاوزين امثله ثانيه يا رفاي. اسمع من الشيخ مشيخ ابن عثيمين لما حصل ايقاف احد الدعاه في المملكه. انا بجيب لكم اشياء من واقع علمائنا المعاصرين. قامت الدنيا وما عادتش، حتى في بعض الاخوه راح على عربيات الامن وحط نفسه قدام العربيات وراحوا وقعدوا مع الاماره. حصل فتنه كبيره جدا. المفروض بقى شيخ ابن عثيمين ده عندنا احنا بقى مثلا حاجات معينه، لان احنا الاشكال اللي احنا بنسال مفهوم خاصه وبننطلق من نفسنا. المفروض الشيخ ابن عثيمين ينصر ايه؟ الدعاء الى الله. وابن عثيمين وامثاله من العلماء يقوموا وقف رجل واحد يقول انت سلطان كافر، ليه توقف عجله الدعوه الى الله ليه؟ وانا اسمع في ايش في احد الشرائط بنفسي في مجمع كبير يوجد فيها هؤلاء الدعاه المتحمسين، احد دعاه قام يتكلم فمما قال قال ايه؟ قال روح التعديل ليه؟ روح انصحوا العلماء دول، روح انصحوهم قولوا لهم كذا وكذا. طلع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى وقال تعليقا على هذه الاحكام، قال ماذا لو قيل لابن عثيمين قول هل يضيع العلم؟ اليس ما عند ابن عثيمين عند غيره؟ ليه الفتنه؟ دفع الاثنين وقف وقف. هم قالوا له وقف، اما حاول يدرس في البيت بالميكروفون قالوا له وقف. افراط دعوه لازم تبلغ الافاق. المشكله ان المساكين هؤلاء بعد ما يدخلوا السجون ويقتوا بها يعودون يتراجعون. وقد كان اماما عند طائفه، والله ما كانوا يقولون الا الامام فلان، واصبح الان لما تراجع العميل العميل. احنا نجعل ديننا بقى تبع واحد يمسكنا ويحمسنا وبعد 30 سنه وما ندفع الضريبه نرجع نقول والله ده احنا كنا غلطانين. لما كنت تسمع العلماء، لما كنت ترجع العلماء. انا عاوز ما اقعد اهو يبقى ده هم واطي عليه ابن جاد، ده هم واطي عليه الالباني، ده هم واطي عليه سلف الامه، ده هو كلام ليس فائدا. لان مش انا هرجع اقول يا جماعه انا تبت من تدريس السنه البربهاري، انا هرجع اقول انا تبت من تدريس كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، انا هرجع اقول تبت من تدريس الوسطيه. في حد تاب من تدريس الوسطيه مره؟ في حد تاب من تدريس الصحويه؟ في حد تاب من جمع الامه على منهج سلف الامه؟ انما التوبه من ايه؟ التوبه من الافكار الخاصه، التوبه من الافكار المشحونه في الرؤوس التي تنطلق ارضا لتتحول الى جماعه، ثم تندثر هذه الجماعه. ولا ادل على هذا من جماعات الكثر ان محى اثرها من على الواقع بعد ان كانت لها الصوله والجوله. اقول لكم كمان في الحج اللي فات اللي قبليه كنا وانا في المملكه في مجلس دعاة كبار، فاحد الدعاة اعرفه طبعا كان من الذين يحمسون الشباب، وانا هناك حصل تفجير لوزاره الداخليه، فالتفجير اخذ الواجهه بتاعت وزاره الداخليه، لان طبعا الدوله دلوقتي بقت دوله كافره مواليه لازم نخلص. لسه هيبداوا اللي احنا كنا ايه؟ اللي احنا تبنا منه دلوقتي، اللي احنا تبنا منه دلوقتي بنتراجع، هما لسه يبداوا. ايه هو بقى الشاهد؟ فالشاهد واحنا في المجلس هذا تعلق بعض الدعاة الكبار اللي كان بيحمس، قال يا جماعه تصوروا انه انا اقرا في الاولاد اللي اشتركوا في التفجير ده، فلقيت اسمه فلان الفلاني. فلان الفلاني ده يا جماعه شاب والله انا عارفه، كان يجيلي كان يجيلي والله شاب شاب كالفتاه البكر في خدرها والله يا اخوان كالفتاة البكر في خدرها. مش عارف ازاي وصل هذه الدرجة. والله لولا الفتنة لكنت خطيبا. بس انا طبعا اعمل ايه؟ لقلت ان الذي حول الفتاة البكر الى اسد الى ليث انما هو انت وامثالك. انت وامثالك. هو انت عايز الفتاة البكر اللي بتخض بكارتها؟ شوفوا بعمله بيقولوا ده وقع اتفاقية, بيقولوا ده خلاص ده امريكا ده على القواعد ده الدنيا كلها, ده الامير مش عارف يعمل كذا, ده الدنيا الغز انتهى, ده المستشفيات حمال تحمسني. فضيت البكارة, فضيت البكارة حولتها الى تبديل في وزارة الداخلية. اوعى الكلمة. ليه انا بركز على كده؟ ليه؟ لان من ينسى لان جلساتي يقول احنا ضد الخروج. الكلام ده متفقين عليه. قصدهم ايه؟ السيف. اما الكلمه فيتدينون الله عز وجل بها. نقول لا, مش معنى كده انك انت في الصلاه ومعكش جهاد هم وافد وكذا وكذا. نقول يا اخي لا, بس لكل ساحه نوع قتال ونوع جهاد. وان من العبث ان امسك سيفي في غرفة نومي وأجعل أضرب الحائط خذ يا عدو الله, وأضرب العمود خذ يا عدو الله, وليس حائط وليس عدو وأشهد. لكن إن كان النزال وواجهت فكلمة الحق عند سلطان الجاهل. وإنني لأقول وأجد إن فتح هذا الباب فيحذف سترة ولا يجعلك اصلا توافق على احد يتولى امرك ولو كان من كان من الصلاح. انت بقى تقول ما اصل لو كان, ولو كان سلطان كويس, ولو كان مش عارف ايه, واصل الشيخ بيتكلم عن سلاطين السعوديه. طب موقف السعوديه مش موقف ايه؟ الفتنه يا ابني واحد. بس انت هنا بترد تقول ايه؟ اصل الشيخ متاثر بواقع السعوديه شويه, وهناك بيحكم ان شاء الله. طب يا ريت هم طب واللي في السعوديه مش موافقين ليه؟ قال هم بيهزموا ضابط الداخليه ليه؟ اللي ست طوابق يجي اذان الظهر في الوزاره كلها يؤذن ويصلي الامين ويتوقف العام. داخليه ليه تهزم؟ اللي بيقول اسمع من العلماء, اللي بيتخذ لكان طالب عند الجبال. داخليه ليه اللي بيقص رقبه القاتل ويجي الضابط يمسك الورقه ويقول لقد تم قصاص فلان ابن فلان اليوم, وحكومه خادم الحرمين استعلن هذا تبين انها مستمره على تطبيق شرع الله. اللي انت بتتمناهن انت تقول ده لو كان شاف. طب وهناك الفتنه وحش. ولما حق عثمان وهو يتلو كتاب الله ظنوا رايين هذه يد عثمان, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, من جاهد جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا, من طحر حفر بيهما فله الجنة فكنت أنا. يذبح أنت مني بمنزلة هارون من موسى. أما ترضى يا علي, أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يذبح سيف لا يعرفه. لهذا نقول المسألة وسط. نحن لا نقول دول أمراء مؤمنين ويلا بالروح بالدم. لا نقر ظلما ولا مخالفة لشرع, ولا نرضى أن يحكم في الأرض غير شرع الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك انظر إلى قاعدة الفساد العظيمة, وتحصن بما عليه سلفك الصالح, وليسعك ما كلفت به شرعا من الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة, فإنها أعظم الجهاد لكل طوائف الأرض. والذي يزعزع ملك كل ظالم إنما هو الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. وإذا رأيت الرجل, ده كلام الهبه هذا مش كلام انا, خلي بالك, واذا رايت الرجل يدعو على السلطان البربهاري كان محبوب. البربهاري كان بيهرب من السلطان، خلي بالك، هربان يعني، مش البربهاري محطوط بكرسي ذهب، مش كلام من وضع على كرسي من ذهب. واذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى. واذا رايت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم انه صاحب سنه ان شاء الله. كده بقى احنا نطلع البربهاري، كده نشطب اسمه. عرفنا بقى دلوقتي انت يا عم الشيخ ليه بتدرس شرح السنه للبربهاري اهو جهو. لا ما نقدرش. طب وده ذنب البربهاري ايه؟ لا. واذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى، لان مفيش فايده، مفيش فايده الا احداث الفتنه. طب انت بتحفظه على السلطان وانت عالم من علماء المسلمين النبي في النعيمات، ايه اللي بيحصل؟ تعالى اقعد. الناس فين العلم؟ حرم من العلم، حرم. ده انت وامثالك كمان، يبقى انتم مش ناس عايزين دعوه، ده انتم ناس عايزين سلطه. واذا رايت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح ذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اللهم ارزق الاسلام باحد العمرين، فاعلم انه صاحب السنه. لقول فضيل لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. لو كانت لي دعوة ما جعلتها يعني دعوة عليه يعني؟ لا له. حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا حسين بن محمد الطبري قال حدثنا المرضوي الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. مش عليه يعني، له. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، اشمعنى لو ليك دعوة واحدة مستجابة هتخليها للسلطان، فسر لنا هذا. قال إن جعلتها في نفسي لم تعدني. لو أنا قلت يا رب أصلحني يا رب كذا، الدعوة جت علي أنا وأنا واحد فرد، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه. رسالة 140 ورقة، لو بندرس الرسالة دي من 50 سنة كان كثير من الشباب، كثير من الأفكار ما وجد المناخ، لكن آه من أوراق اليد، آه من الأوراق المصورة، من دي ايه عايز المجلدات كتب المطبوعة، انما من الاوراق المكتوبة دي فامرنا ان ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر ان ندعو عليهم وان ظالموا. هي بربهاري ما تخف عنا بقى شوية، بربهاري ما تخف عنا. ولم نؤمر ان ندعو عليهم وان ظلموا وان جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. هذه تذكرة بسيطة، وإلا الكلام على ذلك أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تحصر، ومن حياة السلف أكثر من تضبط. أنا على يقين إن بس هذا الكلام اللي أنا أقوله أنا الآن في الأمة مثل هذا ستجد عليه ألف تعليق، لكن كلها كبيت العنكبوت، كلها احنا عارفين هو في حد الخروج، لا احنا عارفين، بس اصل ده واقع مش عارف ايه، اصل ده مش السلطان زيف، لا الثاني، اصل ما كانش، اصل لو اصل يا اخي لا، مش عاوزك كده، عاوزك اذا تبنيت بنفس القوه وبنفس كلام السلف برضه وبنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد افصله وانشره وعلمه الناس، لكن اوعى تقول لي اصل ومش اصل، واصل ده غير ده، واصل الثاني غير الثالث، لان الثاني اللي انت بتقوله هو مش زيه، الثاني نفسه بيمارس معاه نفس المنهج، واللي دول لو كان باع عثمان مورث معانا ثمنه. طب لو كان علي، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قيل له اعدل. المبدأ واحد. طب انت عايز احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعدل. ايش امر النبي أسامة بن زيد فطعن فيه هذا؟ ليه النبي امر أسامة؟ النبي فسلم لي أمر أسامة. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله وعطائه أن يوفقنا وإياكم لمذهب أهل السنة، وجعلنا وإياكم مدعين إليها الصابرين على ذلك الذابين عن ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم.